السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ما بدأنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نحن في ليلة الجمعة، ليلة الثالث من شهر رجب لسنة 43,400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الرابع من شهر فبراير لسنة 22,000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ونحن في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع المجلس 12 من هذه المجالس المباركة علينا جميعا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم، دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف حفظه الله تبارك رحمه الله تبارك وتعالى أن التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأنه هو الذي أرسل به جميع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، أرسلهم بهذا التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سبحانه وتعالى. وأول هؤلاء الرسل نوح، وآخر هؤلاء الرسل محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وكلهم دعوا إلى هذه الدعوة، توحيد الله تبارك وتعالى. والشرك الذي وقع في الأمم السابقة وفي هذه الأمة، إما أن يكون في توحيد الربوبية، وإما أن يكون في توحيد الألوهية، إما أن يدعوا خالقا غير الله تبارك وتعالى، وإما أن يشركوا مع الله غيره سبحانه وتعالى. وأكثر شرك المشركين كان في توحيد الألوهية، أي في صرف العبادة، لأنهم في الغالب مقرون بأن الله هو الخالق البارئ المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى، ويدعون أنهم إنما يعبدون هؤلاء الأصنام أو من يدعونه من غيرهم، أنهم إنما يدعونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، أو أنهم يتشفعون بهم، أو غير ذلك من الأسباب. وعلى كل حال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يقول هم مقرون بتوحيد الربوبية، ولو كان المشركون الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم منكرين لتوحيد الربوبية لكان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذلك، وإنما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الألوهية. وإذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فهم أنكروا عليه دعوتهم إلى توحيد الألوهية، وهم مقرون بتوحيد الربوبية لله تبارك وتعالى. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله، فهم مقرون بهذا كله، ولكن إنكارهم أو جحودهم أو كفرهم إنما كان في توحيد الألوهية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنهم لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى.
لماذا يفعلون ذلك؟ إذا كانوا يقرون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر المحيي المميت النافع الضار سبحانه وتعالى، إذن لماذا يدعون غيره، ولماذا يتقربون إلى غيره، ولماذا يعبدون غيره سبحانه وتعالى؟ هذا تزيين الشيطان لهم، كما مر بنا في الأصول الثلاثة وغيرها أنه، وكذلك في كتاب التوحيد، أن الشيطان زين لهم ذلك لما مات الصالحون في أول شرك وقع على الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، أنه جاءهم الشيطان وأمرهم أن يصوروا لهم صورا ليتذكروهم فيعبدون الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة. فالشيطان إذن هو الذي زين لهم ذلك، ولذلك يعني نقل أو قال ربنا تبارك وتعالى عن الشيطان أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن هذا كله من تسلط الشياطين على الناس فأضلوهم من حيث لا يشعرون. نعم. واستحلوا ذلك وقبلوه، بل وتمسكوا به ودافعوا عنه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء.
عندما يقول له دعوة الحق مفهومها أن دعوة غيره باطل. نعم.
وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
وليس هذا فقط، حتى توحيد الربوبية، يعني عند من يقول مثلا كفرعون قال أنا ربكم الأعلى، فهناك من أنكر حتى توحيد الربوبية، ولكن الغالب إنما كان ضلالهم في توحيد الألوهية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله.
السيد يقصد في زمنه، في زمن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، أنهم يأتون إلى هذا السيد سواء كان قبرا أو رجلا حيا كما سيأتي ذكر ذلك، فيدعونه من دون الله ويخافون منه وينذرون له ويذبحون له وغير ذلك من الأمور. نعم.
والمعاد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها.
نعم، لأن المنافقين يقولونها، يقولون لا إله إلا الله لكن لم تقبل منهم، والمشركون أبوا أن يقولوها لأنهم لا يريدون أن يلتزموا بمعناها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
ويذكر أن أبا جهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا تريد يا محمد؟ سفهت أحلاما وسببت آلهتنا وفرقت بيننا وبين أزواجنا، ماذا تريد؟ قال: أريد كلمة. فقال أبو جهل: وأبيك أعطيك 100 كلمة. قال: قولوا لا إله إلا الله. قال: أما هذه فلا، أما هذه فلا، هذه الكلمة لا. لأنه يعرف معناها، يعرف إذا قال لا إله إلا الله معناها أجعل الآلهة إلها واحدة، فأبى أن يقولها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
إذن لا إله إلا الله كما مر بنا أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، هذا معناه لا إله إلا الله، أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
نعم، هنا مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذا الكلام معه وقفات حقيقة. قوله لا يعذر بالجهل إن كان منه تفريط بترك العلم مثل أن يسمع بالحق فيعاند ولا يلتفت إليه ولا يتعلمه فهذا نعم، أما على إطلاقه هكذا فالعذر بالجهل وارد وهو الصحيح، وللشيخ نفسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى كلام يؤيد هذا وهو العذر بالجهل، فقال رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عن العذر بالجهل وعلى ما يقاتل عليه قال أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا يعني الصلاة من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. وقال أيضا رحمه الله تبارك وتعالى وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر يعني عند عبد القادر الجيلاني والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فدل على أن الشيخ يعذر بالجهل رحمه الله تعالى، ولكن هنا يريد من عرف الحق وأعرض عنه ثم يقول هو جاهل بهذا الأمر، لا، هو يستطيع أن يتعلم الحق ولكنه معرض عن تعلم هذا الحق. وقال أيضا رحمه الله تعالى وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره. وهذا في الدرر السنية الأول في الجزء الثالث صفحة 11 والثاني في الجزء الأول صفحة 56. فالشيخ لا يطلق قضية أنه لا يعذر بالجهل إطلاقا هكذا. وعلى كل حال الاختلاف في مسألة العذر بالجهل صورته أن الجميع يتفقون أي جميع العلماء يتفقون على أن هذا القول كفر أو أن هذا الفعل كفر أو أن هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو نفي بعض الموانع أو وجود بعض الموانع عفوا، وذلك أن الجهر أن الجهل بالمكفر نوعان الجهل بالمكفر نوعان، الأول أن يكون من شخص لا يدين بدين الإسلام الآن دخل بالإسلام الآن عرف الإسلام فهذا الإنسان لا يكفر بالجهل، لماذا؟ لأنه لا يعرف تفاصيل هذا الدين فيعذر بجهله. الثاني أن يكون من شخص يدين دين الإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر منذ نشأته ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام إما لبعده عن العلم وأهله كمن يعيش في بادية أو أن الذين يسيطرون على المكان الذي يعيش فيه أهل ضلال وعلماء سوء يضللون الناس ولا ينبهونهم. قال ولا نبه أحد على ذلك فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا وأما الآخر فأمره إلى الله تعالى. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أخرجه مسلم. قال ابن قدامة: فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام، يعني دخل في الإسلام حديثا بغير دار الإسلام، أيضا هو في غير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم، لم يحكم بكفره، يعذر بالجهل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، يعني حجة الرسل، التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا أخرى. لا يقع شيء على الإنسان إلا بالعلم والقصد، أي شيء لا يحكم الله عليه سبحانه وتعالى بالذنب ويسجل في صحيفته إلا أن يكون عالما قاصدا، لابد أن يكون عالما وأن يكون قاصدا لهذا الذنب. قال: وإني، هذا كان من تيمية، وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية في المسائل المتنازع فيها. وقال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئم من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. يعني أن تقول هذا كفر لكن ما تأتي تقول هذا كافر حتى تتأكد من أمور سيأتي ذكرها. قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا، لا يكفر في هذا كله. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته، فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه، والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحج على إرسال الرسل. فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به، يعني قال له كافر، حيث حكم بالكفر على من يكفره الله تعالى، فهو كمن حرم ما أحل الله، لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه. وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر، مع أنه يبرأ من ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء به أحدهما، أخرجه مسلم. قال: فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفترى على الله الكذب، الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم الشروط وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، من بعد ما تبين له الهدى وليس قبل ذلك. قال: من الموانع أيضا أن يكون مكرها لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال: ومن الموانع أن يغلق عليه فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف ونحو ذلك لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ومن الموانع أن يكون وقع له شبهة التأويل في الكفر بحيث يظن أنه على حق لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلا في قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال ابن قدامة: وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل يكون كافرا، وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم. فالقصد إذن أن الإنسان يعذر إذا كان متأولا أو كان جاهلا أو كان قال ذلك بغير وعي كشدة فرح أو شدة غضب أو غير ذلك، هذه كلها موانع، أو كان غير بالغ كان يكون صغيرا أو كان مجنونا غير عاقل، كل هؤلاء يعذرون إذا تلفظوا أو فعلوا الكفر. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من اليمن جاء وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ هو معاذ من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يسبق العلماء برتوة، رضي الله عنه. ومعاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم صلوات ربي وسلامه عليه بالكفر، ولكن نهى وبين له، قال: هذا لا يصلح لأحد من البشر، هذا لا يصلح إلا لله، أي السجود. فنتنبه لهذه المسألة وهي عدم التسرع بتكفير الناس، وأمر هذا على كل حال إلى القاضي لأجل أن يقيم عليه الحجة ويستتاب ثم بعد ذلك يحكم عليه بالكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
لا بد من التعلم، لا بد الإنسان إذا أراد أن يناظر أو يناقش لا بد أن يتسلح بالعلم، التسلح بالعلم أمر واجب، يعني الإنسان يتسلح دائما بالعلم حتى يستطيع أن يدافع عن دين الله تبارك ويحاج أهل الباطل. وأذكر أني سألت شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله تعالى عن المناظرات وغيرها، هل أقدم عليها أم أحجب؟ فقال: أقدم ولكن تسلح، سلح بالعلم. فالتسلح بالعلم واجب على الإنسان، يتسلح بالعلم حتى يستطيع أن يرد على ضلالات الضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال شيخ الإسلام تيمية: ظاهرين بالسيف والسنان والحجة والبيان. نعم.
وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
وهذه رسالة، أنه ليس لكل أحد أن يناظر، إذا لم تكن ذا علم فلا تناظر حتى لا تقع عليك الشبهات ولا تعرف الرد عليه. وهذا يصدق اليوم على من يدخل المواقع في النت ويبدأ يناظر هذا ويناظر هذا ولا علم عنده، وقد تقع الشبهات عليه ولا يستطيع ردها ثم ينحرف والعياذ بالله. فلا يستجرين أحدكم الشيطان على أن يكون يناظر كل أحد بحجة أنه عنده شيء من العلم، بل لابد أن تتعلم وتتعلم وتتعلم، ثم بعد ذلك لك أن تتصدر في ذلك. نعم.
وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
يعني يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى عن نفسه أن الله تبارك وتعالى من علي بفهم كتابه جل وعلا، فأنا مستعد لمناظرة أمثال هؤلاء، وهو كذلك رحمه الله تعالى. نعم.
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
يسمى الله تبارك وتعالى الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء الذين سماهم الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك إذا
الآن يبدأ يضرب الأمثلة، الآن بدأ الكتاب تقريبا وهو يذكر الشبهات ويرد عليها رحمه الله جل وعلا. نعم.
مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه.
يعني هذا جواب عام مجمل، يعني إذا جاءك تعرف أنه ضال مضل ولا تستطيع أن تجيب عليه، تقول: أنا أعرف أن الله تبارك وتعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأنت منهم، هكذا كلام مجمع حيث لا يغلق عليه باب النقاش. نعم.
وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه.
نعم. إذا قال لك أنت تنكر الشفاعة قل أنا ما أنكر الشفاعة لكن الله تبارك وتعالى أخبر أن النبي كفر هؤلاء الذين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله والقرآن حق والسنة حق ولا يختلفان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما ذكوته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل.
يعني يقول لا أعرف معناه يعني إذا لبس عليه إذا أراد أن يلبس عليه كقولهم مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقالوا هذه الوسيلة هي الشفاعة أو هي الواسطة بين الله وبين العباد ولا يجوز لك أن تعبد الله إلا عن طريق هذه الواسطة. يقول قل له أنا لا أفهم معنى هذه الآية ولكن أعرف يقين أن القرآن لا يناقض بعضه بعضا ثم اسأل من تثق به فيعلمك الجواب. نعم. وكذا لو أتاك بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أمر الحديث يختلف عن أمر القرآن وذلك أن الحديث احتمال يكون صحيحا واحتمال يكون غير صحيح واحتمال في فهم الحديث. القرآن ليس فيه إلا الفهم لأن القرآن كله متواتر بينما السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف. نعم.
وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى ولا تستهونه فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها.
نعم. الآن بدأ بالأجوبة المفصلة الآن يذكر شبهاتهم ويرد عليها مفصلا رحمه الله تعالى. نعم.
قولهم منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم.
نعم. عبد القادر هو عبد القادر الجيلاني وهو من أئمة أهل السنة وعالم من علماء الحنابلة ولكن هؤلاء يدعون فيه ويغلون ويدعون الله يدعونه عند قبره ويذبحون عند قبره ويتبركون به وهو بريء منهم كما أن عيسى عليه الصلاة والسلام يدعوه النصارى ويجعلونه ابن الله وهو بريء منهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن هؤلاء شبهتهم الأولى يقول أنا أقر أن الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور المحيي المميت النافع الضار لا أنكر هذا لكن من أنا حتى أدعو الله هكذا يقول عن نفسي من أنا حتى أدعو الله لابد من واسطة بيني وبين الله من الصالحين حتى يقبل الله تبارك وتعالى هذا الدعاء. نعم.
فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة وقع عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه.
نعم. يقول ما الفرق بينك وبين قريش اللات رجل صالح أيضا وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحون فإذا الأمر واحد والنصارى أيضا يدعون عيسى وهو رجل صالح ما الفرق بينك وبينهم. نعم.
فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام
ونحن لا نعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم.
بما تقدم أي أن هذه الأصنام التي تقول عنها هي أصنام لرجال صالحين، هي أصنام لرجال صالحين، ما يدعون الأصنام، هم يدعون الناس الذين كانوا أو بنوا الأصنام على هيئتهم أو على شكلهم أو تمثلهم. نعم.
فإنه إذا قوى أن الكفار يشهدون بربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفوق بين فعلهم وفعله بما ذكروا فاذكروا له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس.
نعم يعني قل له غير صحيح هذا، تقول فرق بين أولئك يدعون أصلا، لا هناك من يدعو الملائكة والملائكة ليسوا أصناما، يدعون الملائكة من دون الله ومع هذا حكم الله عليهم بالكفر، هناك من يدعو عيسى ابن مريم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فإذا ليسوا كلهم يدعون الأصنام كما يزعمون، بل هناك من يدعو الأولياء والصالحين وحكم الله عليهم بكفرهم وأدخلهم النار فهو على جادتهم. نعم.
فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم النفع والضر وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم.
يقول أنا ما أبي منهم شيء بس أبيهم يشفعوا لي عند الله تبارك وتعالى. نعم.
فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
يعني هذا قول المشركين أن هذه الأصنام هي شفعاء. نعم.
واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية.
يعني هو يقول أنا لا أعبد إلا الله ولكني أدعوهم. طيب الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. نعم.
فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى، فلا بد أن يقول نعم والدعاء من العبادة. فقل له إذا أقرت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر.
انتقل إلى مسألة ثانية. أول شيء في الدعاء هو يقول أنا أدعوهم لكني لا أعبد إلا الله، قل لا، الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، فإذا أقر انتقل إلى عبادة أخرى وهي النحر، وهكذا من عبادة إلى عبادة حتى تصل معهم بالنهاية إلى مفهوم العبادة. نعم.
فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحوت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له إذا نحوت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا.
نعم، واضح كلامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله.
نعم، وهذا يشبه وقع لي مرة أنني أنكرت على هؤلاء المتصوفة من يعني يدعي الكرامات للحلاج وابن عربي والبدوي وغيرهم، فقلت له هؤلاء زنادقة، فقال أنت تنكر الشفاعة، أنت تنكر كرامات الأولياء، فهكذا يأتون إلى الإنسان، فقلت له لا أنكر كرامات الأولياء، ولكن أنكر كرامات الزنادقة الذين تدعي أنهم بي. وهذا كذلك الآن لما قال له هذه الشفاعة أطلق أنت تنكر شفاعة النبي، قال لا أنا ما أنكر شفاعة النبي ولكن أنكر ما أنتم عليه. نعم.
كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا.
نعم، ففرق بين أن تطلب الشفاعة من الشخص الميت وبين أن تطلب الشفاعة من الله أن يشفعه فيك، وهذا هو المشروع. نعم.
فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا.
هو يقول أنا أطلب الشفاعة التي أعطاها الله لنبيه، قل الذي أعطى الشفاعة لنبيه هو الذي قال لك لا تدعو مع الله أحدا، فإذا تريد شفاعة النبي أطلبها من الله ليس من النبي، لأن النبي قد توفي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعك ولا يدري عنك، وإنما اطلبها من الذي قال لك لا تدعو مع الله أحدا. نعم.
وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.
نعم. يقول الشفاعة أيضا ليست للنبي وحده صلى الله عليه وسلم، نعم له الشفاعة الكبرى صلى الله عليه وسلم، له شفاعات مختص بها، لكن غيره يشفع، الملائكة تشفع، الصالحون يشفعون، الأنبياء يشفعون، والأفراط يشفعون، الأفراط لهم الأطفال الصغار الذين ماتوا يشفعون لآبائهم وأمهاتهم، فاطلبها منهم. إذن إذا قال طيب أطلبها منهم، إيه دعوت غير الله رجعت إلى عبادة الصالحين، هذا إلزام من الشيخ رحمه الله تعالى لهؤلاء المخالفين. نعم.
قال فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري،
لا يفهم معنى الشرك ويقول أنا غير مشرك، ما يصير. إذا نفى الإنسان عن نفسه الشرك لابد أن يعرف ما هو الشرك. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ويقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد أن ينظر في مثل هذا الذي يقول هذا ليس شرك، يقول هل تعرف الشرك؟ نعم.
فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
ليس فقط اللي هو عبادة الأصنام، لا، أبواب الشرك كثيرة جدا، منها دعاء غير الله تبارك وتعالى، الذبح لغير الله تبارك، النذر لغير الله تبارك وتعالى، الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة، كل هذا من الشرك، ولكن هذا لجهله لا يعرف هذه الأبواب من الشرك فيعرفه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي.
والآن يقرر ما مضى الآن يؤكده. نعم.
قال: فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلون في هذا الزمن بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح.
نعم. هنا المؤلف يريد أن يرد على هؤلاء المدعين أن فعلهم مشروع وهو كفر في حقيقته، بيّن لهم أن الكفر ليس مقصورا على فعل معين أو قول معين. وتذكرون لما تكلمنا عن نواقض الإسلام ذكرنا أن الكفر يكون تحت أربعة أبواب: إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالاعتقاد، وإما أن يكون بالشك. وتحت كل قسم من هذه الأقسام أنواع كثيرة وأمثلة عديدة. فالشيخ محمد الوهاب يقول له: ليس هذا فقط الكفر، أنه يدعى غير الله أو يدعى أنه ابن الله أو غير ذلك من الأمور، حتى هذا كفر، وهذا له بابه وهذا لا بابه، وكلا الأمرين أو كلا الكفرين يذكران في حكم المرتد عند أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين،
وحق بين باطلين.
نعم، هناك من يتهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى بأنه ينكر كرامات الأولياء، وهنا كلامه صريح جدا في هذه المسألة أنه لا ينكر كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. وذلك أن هذا الأمر وهو وجود أولياء لله تبارك وتعالى بنص القرآن والسنة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وغير ذلك من النصوص كثير. فهو لا ينكر كرامات الأولياء، ولكن ينكر من ما يدعونه في هؤلاء، سواء كانوا من الفساق ويدعون أنهم أولياء، أو ما من يعبد أولئك الأولياء من دون الله تبارك وتعالى. نعم.
فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين.
نعم، الاعتقاد كان في ذلك حتى في زمان يقول يعتقدون في فلان، أي أن له يعني تأثير ويدعى من دون الله ويستغاث به ويلجأ إليه وغير ذلك، ثم الاعتقاد يعتقدون فيه. نعم.
أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون، إلى قوله: ما تشركون، وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
نعم، ذكر المؤلف هنا فرقين عظيمين بين شرك من سبق وشرك من لحق، فيقول: في السابق كانوا يشركون في الرخاء، ولكن في الشدة يلجؤون إلى الله، وذكر الآيات الدالة على ذلك. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن المشركين في السابق إنما يدعون مع الله سبحانه وتعالى أو من دون الله جل وعلا أناسا صالحين، إما ملائكة وإما أنبياء وإما رجال عرفوا بالصلاح، وإما يدعون جمادات لا هي صالحة ولا هي طالحة، جمادات. يقول: أما مشركو زماننا فإنهم يدعون فساقا وفجارا عرفوا بذلك، يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا ظاهر جدا، كما هو الحال في كثير ممن ينتسب إلى التصوف في دعائهم لابن عربي الذي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، أو من يدعو ويستغيث بالحلاج وهو يقول: أنا الله والعياذ بالله، ومن يستعين بالبدوي الذي كان لا يحضر إلى الصلاة بل قال أنه كان ما يصلي، وقد ذكر أن الذهبي أن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أنكر عليه ذلك، يعني لماذا لا تصلي وأنت تدعي أنك ولي وكذا، فقال: يقولون لي لما لم تصلتي وما علموا أني أصلي بمكتي، يعني يدعونه من أهل الخطوة يذهبون الصلاة في مكة ويرجعون وهو في طنطا في مصر، وهذا من دجلهم وخبثهم. ومن قرأ كتاب الطبقات الكبرى الطبقات الكبرى للشعراني رأى من ذلك العجب، يأتيك يقول: وكان رضي الله عنه يعيش مع الزانيات، وكان رضي الله عنه يفعل الفاحشة بالحمار، وكان رضي الله عنه يعيش مع المردان، فساق فجار، ويدعون فيهم أنهم أولياء وهم من أخبث خلق الله تبارك وتعالى. فلذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى يقول: شرك الأولين أهون، شرك الأولين كان بأناس عرفوا بالصلاح أو بجمادات، هؤلاء يشركون مع الله أناس عرفوا بالفسق والفجور والعياذ بالله. نعم، وكلا الشركين يعني مخرج من الملة، لكن القصد أنه يريد أن يقول أن الشرك متفاوت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يؤيدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن رجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقوى بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقوى بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقوى بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقوى بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة.
نعم، يعني هنا هم يحتجون ويقولون: نحن نصلي ونصوم ونحج ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونؤمن بأركان الإيمان، فلماذا تكفروننا؟ الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يؤمنون بالله، وإن آمنوا بالله فهم لا يؤمنون بالرسول، وإن آمنوا بالرسول فهم ينكرون البعث وينكرون الصلاة وينكرون الصيام وينكرونها، نحن نختلف، فلماذا تكفروننا؟ فبين المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن الكفر صور كما قلنا قبل قليل، وأنه من جحد بعض الدين وآمن ببعض الدين أيضا كافر، فإما أن يأخذ الدين كله وإما أن يرد الدين كله، ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. ما في شيء اسمه يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض، إما أن تؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله أبدا. فلو جاء شخص وقال إنه لا يؤمن إلا بعيسى والعياذ بالله وكفر بجميع الأنبياء فهو كافر، جاء آخر بعكسه قال إنه يؤمن بجميع الأنبياء إلا نوح فهو أيضا كافر. فقد القضية ليست قضية مساومة، هذا أكثر أو هذا أقل، القضية قضية هذا جاء بناقض أو لم يأتي بناقض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أوسل إلينا، ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق رسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر.
يريد أن بعض أهل الأحساء أرسل إليه بهذا الذي مضى، يقول له: نحن نصلي ونصوم وكذا، صحيح عندنا شركيات قليلة، لا تجعلنا كالكفار. يقول: لا فرق بينكم وبين الكفار، أنتم سواء، أنتم كفار وهم كفار. نعم.
فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع.
أعد ويقال:
ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق رسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقوى بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل.
نعم، يعني هؤلاء الذين ينكرون تكفير من أخل بالتوحيد يقبلون أنه يكفر من أنكر الصلاة أو أنكر الصيام أو أنكر الحج وجحد ذلك، ونحن لا نخالفهم في هذا. يقول: نعم نحن نوافقكم في هذا، لكن التوحيد أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة وأعظم من الحج، فكيف توافقون على أن من أنكر الحج يكون كافرا وتنكرون أن من أنكر التوحيد يكون كافرا؟ لا يجوز التفريق، بل التوحيد أعظم يقول من هذا. نعم، وهو كما قال.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا لهؤلاء: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن موسى إلى مات نبي، قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان ما وفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بما وفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
يقول لهم: كذلك أتباع مسيلمة الكذاب كانوا أيضا يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن مسيلمة الكذاب لما قيل له: أمحمد النبي؟ قال: نعم. قال: وأنت؟ قال: أنا نبي معه. فهم لا ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ادعوا نبوة مسيلمة وصدقوه في أنه نبي، ومع هذا قاتلهم المسلمون على أنهم مرتدون وسميت حروب الردة. فأعمال الردة كثيرة، من وقع في شيء من هذه الأعمال قيل له مرتد بعد أن تقام عليه الحجة ويبين له الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
ويقال أيضا الذين حوقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالناوي كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر.
نعم كذلك يقول لهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كذلك كانوا يصلون ويصومون بل كانوا يعني يعدون من التابعين لأنهم أدركوا عليا وأدركوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا مع هذا كفرهم علي وكفرهم الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم غلوا في علي جاءوا علي رضي الله عنه فقالوا أنت هو قالوا من هو؟ قالوا أنت الله فحفر الأخاديد وأشعل فيها النيران وبعد أن جمعهم وقال كل من لم يرجع عن هذا القول أحرقته في النار فانقسموا إلى ثلاثة أقسام قسم قال إذا كان الأمر كذلك فحنرجع عن قولنا وقسم قالوا تعذب في النار لا يعذب في النار إلا إله إذن أنت الله وقسم سكتوا على نفاق وأظهروا تراجعهم وظلوا على ما هم عليه وما زالوا موجودين إلى اليوم في إيران وغيرها يقال لهم السبئية السبئية ويقال لهم اليوم العلي إلهية أي الذين يؤلهون عليا رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء مع أنهم كانوا يصلون ويصومون ويحبون الصحابة خاصة علي رضي الله عنه وكذا ومع هذا كفرهم علي وأحرقهم بالنار وابن عباس رضي الله أنكر رضي الله عنه أنكر على علي إحراقهم في النار لكن لم ينكر كفرهم ولما بلغه أن علي أحرقهم بالنار قال لو كنت مكانه لما أحرقتهم بالنار ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه فهم اتفقوا على قتلهم وعلى أنهم كفار وإن اختلفوا في طريقة قتلهم لكن اتفقوا على قتلهم فالقصد إذن أنه اعتراض من يعترض بأنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج لكنه يدعي أن فلان مع الله أو أنه يدعو غير الله أو غير ذلك لا ينفعه يظل كافرا مع هذا كله. وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى والذين اعتقدوا في علي مثل هذا الاعتقاد اعتقدوا في يوسف وشمسان وتاج وغيرهم هؤلاء كانوا في زمن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أو قبيل زمنه وكانوا أيضا يدعون من دون الله تبارك وتعالى فشمسان هذا كان من أهل العارض والعارض تمتد يعني من آخر القصيم إلى الرياض هذه كلها يسمى العارض وهذا شمسان كانوا يعتقدون فيه ويذبحون له ويدعونه من دون الله تبارك وتعالى وكذلك يوسف هذا كان على قبره وثن يعتقد به وتقدم له الذبائح والقرابين والنذور وكذلك تاج هذا أيضا كان رجل من أهل الخرج وذكروا أيضا كذلك أنه كان ممن يدعى من دون الله تبارك وكان له أتباع وكان له يعني أناس يمشون معه ويقومون معه ويدعى من دون الله وتقدم له النذور وغير ذلك من الأمور فيقول هؤلاء أيضا يكفرون بهذا الذي وقع منهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين
وهم الإسماعيلية الذين الفاطميون يقال لهم الفاطميون وغيرهم، وكذلك بنو عبيد القداح، كل هؤلاء حكموا بكفرهم واستحلوا دماءهم. بنو عبيد والإسماعيلية كلهم حكم المسلمون بكفرهم في زمنهم واستحلوا دماءهم وقاتلوهم لأنهم أتوا بكفريات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.
نعم، وهذا يؤكد ما ذكر، وهو أن نواقض الإسلام كثيرة، وإنما هي صور تحت أقسام. فالقصد إذن أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يبين أن أهل العلم يبوبون أبوابا حكم المرتد في كتب الفقه، لأنه ما يترتب على ذلك من أنه لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يورث، يفرق بينه وبين زوجته، وغير ذلك من الأمور، فيذكرونه في كتب الفقه باب حكم المرتد. ما وضعوا هذا الباب إلا وأن هناك مرتدون. فالقصد أن المسلمين، يعني علماءهم، حكموا بالردة على غير هؤلاء، وذكروا أمثلة كثيرة على الردة، وذكر منها أحيانا كلمات يقولونها كما سيأتي تفصيل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة، مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله. وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح.
نعم، وهم منافقون، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صاروا يسخرون من أصحاب النبي ويسخرون من القراء، ومنهم النبي صلوات ربي وسلامه، سيد القراء صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
نعم، يعني يريد أنه لا يكفي أن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأتي بمكفرات، من أتى بمكفر كفر بهذا، إذا كان لا يعذر بهذا وقيمت عليه الحجة وبين له الأمر كفر. نعم.
ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها، وقال أناس من الصحابة: اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها.
نعم، أصحاب موسى هؤلاء الذين آمنوا به وخرجوا معه من مصر وتعرضوا لبطش فرعون، وكان يمكن أن يدركهم فرعون ويقتلهم، كانوا مسلمين وكانوا محبين لموسى عليه الصلاة والسلام، وخرجوا معه ونصروه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن بمجرد أن نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون ورأوا بأم أعينهم كيف نجاهم الله تبارك وكيف فلق الله البحر لموسى عليه الصلاة والسلام، انتهى أمرهم أنهم رأوا أناسا يعبدون الأصنام، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. فالقصد أن هؤلاء لم يعذروا بهذا، مع أنهم كانوا مسلمين، كانوا مصلين، كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، هربوا من فرعون، تعرضوا للقتل، تعرضوا للأذى، ومع هذا لم يعذروا بهذا، وقيل لهم إنكم قوم تجهلون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب.
نعم، هناك فرق حقيقة بين الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط وبين الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وصحيح أن بني إسرائيل لما نهاهم موسى كفوا، والصحابة رضي الله عنهم، أعني حديثي عهد بإسلام، هؤلاء أيضا كذلك لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كفوا عن ذلك، ولكن لا يقاس الفعل بالفعل. أولئك أرادوا إلها وهؤلاء أرادوا التبرك، والتبرك بالشجرة وتعليق الأسلحة عليها هذا شرك، ولكنه شرك أصغر، طلب البركة فيما ليس فيه بركة أو ما لم ينص الله تبارك وتعالى عليه أنه فيه بركة، فهذا من الشرك الأصغر، لا يقاس بالشرك الأكبر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه الصلاة والسلام، وهم لم يتركوا هذا الأمر. لما خرج موسى إلى ميقات ربه عبدوا العجل فجعلوا لهم إلها والعياذ بالله. فالقصد أن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إنما أرادوا مجرد المشابهة لا عين الشرك، ما أرادوا عين الشرك الذي كان عليه المشركون، أنهم يعتقدون أن هذه الشجرة تنصرهم وتحفظهم وتؤيدهم، لا، وإنما أرادوا المشابهة بالصورة وهي تعليق الأسلحة، وإن كان أولئك يعتقدون الشجرة تنفعهم، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أنها قد تجعل فيها بركة، بل إن بعضهم، يعني بعض أهل العلم قال هم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يجعل فيها بركة، وإذا جعل الله في شيء بركة انتهى الأمر. فالقصد إذن أنهم ما قصدوا المشابهة من كل وجه، وإنما أرادوا المشابهة في الشكل الخارجي، والمشابهة في وجه لا يلزم منها المشابهة في كل وجه. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. ومدمن الخمر لا يصل إلى مرحلة عابد الوثن، فعابد الوثن مشرك ومدمن الخمر مرتكب الكبيرة مسلم، ولكن أراد أن المشابهة من وجه، كما أن ذلك يجلس عند الصنم لا يفارقه، كذلك هذا جالس عند الخمر لا يفارقها المدمن، فأراد المشابهة من وجه لا من كل وجه. وذكرنا، وهذا الحديث فيه كلام، وذكرنا عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج، فقال رضي الله عنه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ مع أن لاعبي الشطرنج لا يعكفون على أصنام يعني يعبدونها، وما أراد علي رضي الله عنهم كفروا بذلك كما كفر الذين عكفوا على الأصنام، ولكن أراد المشابه من وجه، وهو الجلوس والعكوف والبقاء المدة الطويلة عند الأصنام كبقاء هؤلاء عند هذه اللعبة. فما قصد المشابهة من كل وجه، وإنما أراد المشابهة من وجه دون وجه. وإذا قال النووي رحمه الله تعالى: المراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر. المراد الموافقة في المخالفة، يعني كما أن بني إسرائيل خالفوا أنتم خالفتم، كما أن بني إسرائيل عصوا أنتم عصيتم. لا يريد أن المعصية كالمعصية والمخالفة كالمخالفة، لكن يريد أصل المعصية، أصل المخالفة. بعد أن فتح الله عليكم مكة الآن تقولون اجعل لنا ذات أنواط، بنو إسرائيل كذلك لما نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون قال اجعل لنا إلها. فهو أراد المشابهة من وجه دون وجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان.
يعني الذي يقول فهمنا التوحيد هو يقع في الشرك. نعم.
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حوقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار.
نعم، لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ويأتي بنواقضها، فإذا نقض لا إله إلا الله صار كمن لم يقلها، لأنه ارتد بهذا القول أو الفعل أو الاعتقاد. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم.
وين وصلت؟
وصلنا في سقط في الحديث.
أيه.
فيقال لهؤلاء الجهالة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حوقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع؟
فكيف لا تنفعه؟ نعم.
فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث.
نعم، يعني يقول هؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث فإنه يكفر، من أنكر الصلاة وجحدها فإنه يكفر. طيب، فيقولون من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر، هذا قولهم جميعا هؤلاء، يعني الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى هم مقرون بأركان الإسلام. مر بنا هذا الكلام، أنهم يقول من جحد الصلاة فقد كفر، من جحد الصيام فقد كفر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هم يقررون أن من أنكر شيء من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه يعني شهادة أن لا إله إلا الله إذا جحد شيء من هذه الفروع؟ وهذا قد مر الآن. الآن الشيخ الحمد لله يقول أيهما أهم، التوحيد أو الصيام والزكاة والحج والصلاة؟ يقول التوحيد أهم. أنتم تكفرون من أنكر الصلاة والحج والصيام مع أنه يقول لا إله إلا الله، ولا تكفرون من أنكر التوحيد وقال لا إله إلا الله، فكيف لا تنفعه لا إله إلا الله إذا أنكر الصلاة والصوم، وتنفعه إذا أنكر التوحيد؟ يقول هذا تناقض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
لو جاء بالآية الأخرى لكان أوضح، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن يقتل في ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذه أوضح في الاستدلال في هذا الباب. نعم.
وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
نعم. هذا يحتاج إلى وقفة، هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أنه قال عن الخوارج: قال النبي أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، والخوارج قالوا لا إله إلا الله، مع هذا قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية قتل ثمود، وقال: شر قتيل قتيلهم، خير قتيل من قتلوه، وجاء في رواية أنهم كلاب أهل النار. فهذه الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، قال: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يعني تقل عبادتهم عند عبادة الخوارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم. ولما دخل عليه ابن عباس ورأى أن جباههم كركب المعزة من كثرة السجود، فركبة المعزة ما فيها شعر من كثرة ما يجلس على هذه الركبة، كذلك هؤلاء من كثرة سجودهم جباههم كركب المعزة، يعني متأثرة من الأرض من كثرة السجود. قال: حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، أي عبادتهم، وهم تعلموا العلم الصحابة، قال: فلم تنفعهم لا إله إلا الله. يعني يشم من كلام المؤلف أنه يكفرهم رحمه الله تبارك وتعالى. وقوله فلم تنفعهم لا إله إلا الله، إما أن يريد لم تنفعهم لا إله إلا الله في عصمة دمائهم، أي لم تعصم دماؤهم وإن قالوا لا إله إلا الله، لأنه يجوز قتال المسلم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي وإن كانت مسلمة. والمسلمون الذين يستباح قتاله مثل مانع الزكاة. مانع الزكاة قاتلهم الصحابة مع أنهم ليسوا بكفار. وعمر احتج على أبي بكر رضي الله عنهما فقال له كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فقد عصى مني دمه وماله. قال والله لو قاتلنا وفرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فأحيانا يقاتل المسلم وإن كان مسلما ولكنه لسبب آخر ليس لأنه كافر. فكلام المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى في قوله فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام، طيب لما ظهر من مخالفة الشريعة كأنه يميل إلى أنهم كفار، إلى أنهم يكفرون. فإن كان لا يرى كفرهم وإنما يرى أنهم مستحقون للقتال فهذا قول جماهير أهل العلم، وإن كان يرى كفرهم فهذا قول لبعض أهل العلم. هناك من أهل العلم كفر الخوارج لأنهم كفروا الصحابة رضي الله عنه واستحلوا دماءهم وأتوا بأشياء من البدع في زمانهم، فلذلك حكم عليهم بعض أهل العلم بالكفر. ولكن جماهير العلماء على أن الخوارج ليسوا بكفار ولكنهم من أهل البدع، وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. وعلي رضي الله عنه لما قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قالوا أمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فما هم إذن؟ قال قومنا بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم. فبين علي رضي الله عنه السبب الذي لأجله قاتلهم، وهم بغاة، أنهم بغاة بغوا على المسلمين فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس نظرهم وجادلهم. فالقصد أن الخوارج نعم أتى فيهم نصوص قوية جدا كقول النبي صلى الله عليه وسلم شر قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوه كلاب أهل النار، لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل ثمود، وغير ذلك من النصوص مما يشم فيه رائحة كفرهم. ولكن ذكر شيخ ابن تيمية أنه لم يشتهر عن أهل العلم تكفيره إلا ما نقل عن الإسرائيلي أنه قال نكفر من يكفرنا، نكفر من يكفرنا، لأنهم يكفرون المسلمين، ومن كفر مسلما فقد كفر. ونقل عن ابن العربي أبي بكر بن العربي أنه قال هم كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولكن جماهير أهل العلم كما قلنا على عدم تكفيرهم، وإنما يرون أنهم فساق فجار من أهل الكبائر، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحوب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى.
هم يلبسون الآن بالاستغاثة، يقول أليس الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح، يطلب منهم الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. فالشيخ محمد عبد الله رحمه الله تعالى يقول نحن نفرق بين الاستغاثة الممنوعة والاستغاثة المسموحة. الاستغاثة ليست محرمة على كل حال. الله جل وعلا يقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. نحن لا ننكر أصل الاستغاثة، ولكن ننكر الاستغاثة بالميت، ننكر الاستغاثة بالغائب، ننكر الاستغاثة في شيء لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستغاثة بأحد في شيء يقدر عليه هذا لا بأس به، فلا تلبسوا على الناس. نعم.
إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟
نعم. فالقصد أن دعاء الإنسان، طلب من الإنسان أن آتي إلى شخص وأقول أدعو الله لي لا بس، لكن أذهب إلى ميت أقول أدعو الله، هو ميت، كأنه يقول هذا هو الحي الذي لا يموت والعياذ بالله، أو غائب أقول أدعو الله لي كيف يسمعني؟ أهو الذي بكل شيء عليم؟ أهو الذي يسمع الأصوات كلها؟ هذا لا يجوز. فالقصد أن بيان ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول الاستغاثة والدعاء والاستعاذة إذا كانت من حي موجود قادر لا بأس بها، ولكن نحن ننكر الاستغاثة والاستعاذة والدعاء للأموات أو الغائبين أو في شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعتوض له جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعوضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عوض عليه أن ينفعه بأم يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى فيه علمه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعوض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
نعم. يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار لأنهم ألقوه بالمنجنيق لشدة حر النار وعظمها ما كانوا يستطيعون يقتربوا فيلقونه بأيديهم، فمن بعيد ألقوه بالمنجنيق حتى يسقط في النار. يقول وهو في الهواء جاءه جبريل قال ألك حاجة؟ قال أما لك فلا وأما إلى الله فنعم. يقول هذا دليل على أن جبريل عرض على آدم على إبراهيم أن يستغيث به وقال أطلب مني. نقول طيب جبريل لما قال هذا جبريل قادر، ونحن لا ننكر أن تستغيث بقادر أو تستغيث بحي أو تستغيث بموجود، هذا جائز ما عندنا في أي مشكلة، مع أن هذه القصة باطلة. القصة في أصلها باطلة، وهي أن إبراهيم ألقي في المنجنيق وجاءه جبريل في الهواء وقال له ألك حاجة، هذه قصة باطلة من رواية بشر بن إسحاق وهو متهم بالكذب وقيل كذاب. فالقصة باطلة في أصلها، لكن حتى على صحتها لا تخدم قولهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفيد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما.
فرعون وإبليس وأمثالهما يعرفون التوحيد ويعرفون الحق ولكنهم مكابرون. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله جل وعلا: كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعرفون الحق ولكنهم عاندوا وكابروا. نعم.
وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداراه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه.
نعم، يعني بعض الناس قد يعتذر في ترك التوحيد أو ترك العبادة أو غير ذلك من الأمور أو ترك الشرك الذي هو عليه، يعتذر يقول: كل الناس هكذا، يقول: إذا امتنعت من الشرك أخسر كثيرا من الأمور، قد أطرد من البيت، قد تؤخذ مني زوجتي، قد يعاديني الناس. فهو يتعلق بالدنيا ومستعد أن يفرط بالآخرة لأجل لعاعة من الدنيا، يقول: هذا ليس معذورا، هذا ليس معذورا، الذي يتعلق بالدنيا ويفرط بالتوحيد لأجل أن يتعلق بالدنيا. مثل الذي يعني يقال له مثلا: إذا أردت هذه الوظيفة ما تصلي، ما نسمح لك بالصلاة، الدوام يبدأ مثلا من 10 صباحا إلى أذان المغرب، ولا يسمح لك بصلاة الظهر والعصر، هذه الوظيفة موجودة، لا يجوز له أن يتوظف في هذه الوظيفة ويقول: رزقي ماذا أفعل؟ لا يجوز له ذلك، يجب عليه أن يصلي، ولا يجوز أن يقدم الدنيا على ما أمره الله تبارك وتعالى به، لأنه يكفر بذلك والعياذ بالله. ولا حجة له عندما يقول: طيب الوظيفة وأنا محتاج إلى وظيفة أو كذا. ومثل ذلك الآن، ما أقول الشرك أقل من الشرك، المعاصي وغيرها، المسؤول، الوكيل، ثم مساعد الوكيل، ثم المدير، ثم المراقب، ثم رئيس القسم، كل واحد يتمنى أن يزيد في مكانته وأن يثبت في مكانه، فيعصي ويفعل ويفسد وكذا لأجل أن يثبت في مكانه، فيجامل الذي فوقه حتى يثبته في مكانه، فيغش ويزور وغير ذلك، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، حتى يترقى لابد أن يكون مطيعا حتى في الحرام، وأمثال ذلك كثيرة. فالقصد أن الإنسان لا عذر له إذا ترك توحيد الله تبارك بحجة أن ما أريد أن أكون شاذا بين الناس، لا أريد أن يتكلم علي الناس، لا أريد أن أفقد منصبي الذي أنا عليه. هذا لا يعذر إلا في حالة واحدة وهي الإكراه، وبشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أما غير ذلك فلا عذر لهم فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب بكلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداواة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
وهذا الكلام فيه نظر حقيقة في قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك، وهي ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أعظم الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا أراد المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى قول في قوله إن بعض الصحابة أي في الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب عمر أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال لا يقال إن محمد يقتل أصحابه، فهنا يقصد الصحابي في اللغة، لكن كون هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح، هؤلاء منافقون الذين قالوا هذا الكلام هم من المنافقين ولم يكونوا من الصحابة، وكان المنافقون يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، ومعلوم في غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، فالمنافقون كثروا في المدينة، وعلاقة النفاق مع الإسلام كما قال أهل العلم علاقة طردية، كلما قوي الإسلام قوي النفاق، وكلما ضعف الإسلام ضعف النفاق، لأنه متى يكون النفاق إذا كان الإسلام قويا فيكثر النفاق لأنهم لا يستطيعون أن يظهروا كفرهم، لكن إذا ضعف الإسلام ما يحتاج إلى النفاق فيظهر كفره ويرفع عقيرته. فالمنافقون كانوا موجودين في غزوة تبوك، في غزوة حنين، في غزوة في حنين لعله لم يكن منافقون هناك، في غزوة تبوك، في غزوة أحد كان المنافقون يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، في بني المصطلق كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجون أن ينالوا شيئا من الغنيمة، فهؤلاء من المنافقين ولم يكونوا من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هؤلاء من المنافقين. و جماهير إن لم يكن كل المفسرين ذكروا أن هذه في المنافقين وليست في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الطبري والزمخشري والسمعاني والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن الجوزي والقاسمي والشوكاني ومحمد رشيد رضا وابن عاشور والسعدي، كلهم قالوا أن هذه الآية في المنافقين وليست في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى قبلها يحذر المنافقين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاءت في سورة التوبة، سورة التوبة تسمى سورة الفاضحة التي فضحت المنافقين، والآيات التي بعدها أيضا كانت تتكلم عن المنافقين، فلا يصلح هنا أن يقال إذا تحققت أن بعض الصحابة، وإنما يقال إذا تحققت أن بعض الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح من أن نقول أن بعض الصحابة، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداواة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره،
فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره على العمل أو الكلام، وأما عقيدة لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
وهذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا أن الإنسان يقدم الدنيا على الدين ثم يقول: خفت أن أخسر وظيفتي، خفت أن أخسر مالي، خفت أن أخسر زوجتي أنا أحبها كثيرا، خفت أن أخسر أهلي وعشيرتي. إذا ما هي الهجرة التي فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تركوا كل شيء في سبيل الله، حتى قال الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالقصد إذن أنه لا عذر إلا للمكره، هو الذي يعذر في مثل هذه الأمور، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم.